الوجه الثاني يبدأ حالا. يعتذر الأخ عبد العزيز الجزائري عن استكمال الكتاب، ويتابع القراءة معكم أحمد عزت، ولازلنا مع كتاب الاستراتيجية العسكرية لسرايا الرسول القائد صلى الله عليه وسلم، عنوان سرية علي بن أبي طالب. المسلمون وبلغ عددهم 100 رجل، القيادة كان قائد السرية علي بن أبي طالب. المشركون جمع من بني سعد بن بكر بفدك، حاشية قرية بينها وبين المدينة مسيرة 2 يوم، معجم البلدان الجزء 6 الصفحة 42، انتهى. الأسباب: علم الرسول بوساطة عيونه أنهم يريدون أن يمدوا يهود خيبر ليقاتلوا المسلمين مقابل أن يمدهم اليهود من تمر خيبر. سير الحوادث: سار علي بن أبي طالب وسريته حتى وصلوا إلى الهمج، حاشية ماء بين خيبر وفدك، انتهى. فوجدوا رجلا نائما وطلب منهم الأمان فأمنوه، فدلهم على القوم فأغاروا عليهم واستولوا على 500 بعير وألفي شاه، وهربت بنو سعد. حاشية الرسول القائد الصفحة 54 بعد 200 للواء الركن محمود شيد خطاب، انتهت الحاشية. عنوان سارية زيد بن حارثة. المسلمون لم نعثر على عددهم في هذه السرية، القيادة تحت إمرة زيد بن حارثة، المشركون بنو فزارة. الأسباب: كان زيد عائدا بتجارة من الشام، فتعرض له أناس من فزارة من بني بدر فضربوه وضربوا أصحابه وأخذوا ما معهم، وعاد زيد وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعثه الرسول في شهر رمضان من 6 للهجرة للاقتصاص منهم. سير الحوادث: سار زيد بمن معه، فكانوا يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل، وعلم بنو بدر المقيمون في وادي القرى، ولكن المسلمين صبحوهم وقتلوا منهم جماعة كثيرة وأخذوا امرأة من كبارهم أسيرة، فاستوهبها الرسول ممن أسرها وفدى بها أسيرا من مكة. حاشية وادي القرى واد شمال المدينة، هذا من نور اليقين في الصفحة 69 بعد 100، انتهى. عنوان سرية عبد الله بن رواحة. المسلمون كان عددهم 30 رجلا، القيادة عبد الله بن رواحة، اليهود شخص يدعى أسير بن رزام تولى بعد كعب وكان يحرض اليهود ضد المسلمين. سير الحوادث: أرسل النبي عبد الله بن رواحة في 3 رجال لاستطلاع الخبر، وهل صحيح ما يقال إن أسيرا يحرض غطفان وغيرها لمحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ورجع عبد الله مؤكدا الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم. عندئذ انتدب الناس لقتاله، فانتدب له 30 رجل، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة عبد الله بن رواحة، فسار عبد الله بمن معه إلى أسير، وعندما قدموا عليه قالوا له: نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جئنا له. فقال لهم: نعم ولي مثل ذلك منكم. حاشية المغازي للواقدي، تحقيق الدكتور مارسيدن جونز في الجزء الثاني في الصفحة 67 بعد 500، انتهى. فقالوا له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا إليك لتخرج إليه فيستعملك على خيبر ويحسن إليك. فطمع في ذلك وأجابهم، وخرج معهم مخالفا مشورة اليهود الذين قالوا له: إن محمدا لن يستعمل أحدا من اليهود. وقد خرج معهم في 30 رجلا من اليهود مع كل رجل رديف من المسلمين، حتى وصلوا مكانا يدعى بقرقرة تبار. حاشية بقرقرة تبار موضع بين المدينة وخيبر، انتهى. ندم أسير وأراد التخلص من المسلمين، فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس، فقال له عبد الله: أغدرا يا عدو الله؟ ثم نزل وضربه بالسيف، فاندرت عامة فخذه وساقه، وسقط عن بعيره وبيده مخرش من شوحط. ثم يخبرنا عبد الله بقوله: فضربني فشجني مأمومة. عشية يقال شجه مأمومة أي بلغت أم الرأس. القاموس المحيط الجزء الرابع صفحة 77 انتهى. وملنا على أصحابه وقتلناهم ما عدا رجلا واحدا أعجزنا، ولم يصب من المسلمين أحد، وعادوا إلى المدينة وأعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدر اليهود، فقال لهم: قد نجاكم الله من القوم الظالمين. عنوان: سرية كرز ابن جابر الفهري. المسلمون بلغ عددهم 20 رجلا، القيادة بقيادة كرز ابن جابر الفهري. المشركون كان عددهم 8 من عرينة. حاشية: عرينة قبيلة من العرب واسم موضع ببلاد فزارة، معجم البلدان الجزء السادس الصفحة 65 بعد 100. الأسباب: قدم 8 من عرينة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلموا، وكانوا سقاما مصفرة ألوانهم عظيمة بطونهم، ولم يناسبهم هواء المدينة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الإبل ومعها راع إلى جانب من المدينة، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها. سير الحوادث: بعد أن انتعشوا وتماثلوا للشفاء قتلوا الراعي ومثلوا به، ولما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل كرزا وراءهم في 20 فارسا، فقبضوا عليهم وذهبوا بهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وألقوا بالحرة حتى ماتوا. حاشية: صحيح البخاري الجزء الخامس الصفحة 71 بعد 200، إدارة الطباعة المنيرية عالم الكتب بيروت انتهى. وهكذا كان جزاء الخائنين وعمل المفسدين مما يدل على دناءة أنفسهم ولؤم طبعهم، ونزل في ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سورة المائدة الآية 33. ثم لم يسمل بعد ذلك عينا. عنوان: سرية عمرو بن أمية الضمري. كان أبو سفيان ابن حرب جالسا يوما في نفر من قريش، فقال لهم: ألا أحد يغتال محمدا؟ فإنه يمشي في الأسواق. فتقدم له رجل من القوم وتعهد بذلك، فأعطاه أبو سفيان نفقته وعيرا، وقال له: أبق الأمر سرا واطوي أمرك. فخرج الرجل ليلة وقدم المدينة بعد 5 أيام، ولما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم شك في أمره وقال: إن هذا لا يريد غدرا، ولقد حاول أن ينحني على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن جذبه أسيد بن الحضير من إزاره ووجد معه خنجرا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أصدقني من أنت؟ فقال له الرجل: وأنا آمن؟ فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعم. حاشية: الطبقة الكبرى لابن سعد الجزء الثاني صفحة 94 انتهت. فأخبره الخبر اليقين وما قاله أبو سفيان وما وعده به. حينئذ بعث النبي عمرو بن أمية وسلمة بن أسلم وقال لهما: إن أصبتما منه غرة فاقتلاه. حاشية: الكامل في التاريخ لابن الأثير في الجزء الثاني في الصفحة 69 والمئة بيروت سنة 85 و300 هجرية انتهى. وذهب ودخل مكة، ومضى عمرو وطاف بالبيت ليلة، ورآه أبو سفيان فأخبر قريشا به، فخافوه وطلبوه لأنه كان فاتكا في الجاهلية، وأحس بذلك عمرو وسلمة فهرب. وقتل عمرو في طريقه إلى المدينة رجلين من المشركين، ولقي رسولين لقريش يتحسسان الخبر، فقتل واحدا وأسر الآخر، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره خبره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. الدروس المستفادة من السرايا: بعد الاستعراض الموجز لبعض سرايا القتال للنبي صلى الله عليه وسلم نجد أن سرايا النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى الآتي: عنوان سرايا تدريب، والغرض منها تدريب المسلمين على الطرق والمنافذ للمدينة وتدريب الجندي المسلم على القتال. سرايا القوة، والغرض منها إشعار المشركين واليهود والقبائل الأخرى أن المسلمين أقوياء، فلذلك يجب ترك الحرية لنشر دعوتهم والدفاع عن عقيدتهم، وأن المسلمين يستطيعون أن يوجهوا ضربتهم في أي وقت شاءوا وأينما شاءوا. سرايا التأديب، والغرض منها هو توطيد الأمن ومنع غارات الأعراب على المدينة وحمايتها من غدرهم. سرايا السيطرة، والغرض منها هو فرض سيطرة المسلمين عليهم. سرايا هدم الأصنام، والغرض منها هو هدم الأصنام التي كانت تعبد في القبائل بالجزيرة. إذن فدروسنا المستفادة ستكون للنوع الأول، وهو سرايا التدريب، ومن طبق على سرايا التدريب ينطبق على السرايا الأخرى. الاستطلاع، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدرب المسلمين على التعرف على الطرق المؤدية إلى المدينة والمؤدية إلى مكة وإلى الشام، وكذلك استطاع التعرف على القبائل المجاورة وموادعة بعضها. القتال، أثبت الجندي المسلم أنه قوي العزيمة، قوي الإيمان، قوي بدعوته إلى توحيد الله، وأن بإمكانه الدفاع عن عقيدته وإثبات جدارته في القتال والإلمام بفنونه. الكتمان، وهو أهم مبدأ من مبادئ القتال، ولم يستعمل إلا في الحرب العالمية الثانية، ولذلك زعم الألمان بأنهم هم أول من افتكره، ولم يعلموا أن سيد البشر قد سبقهم في ذلك 14 قرنا، وهو مبدأ من مبادئ المباغتة. الأمن، لقد أمن الرسول صلى الله عليه وسلم حماية قواته وبذل قصارى جهده لمنع العدو من الحصول على معلومات عن أي قوة يرسلها المصطفى صلى الله عليه وسلم. الاقتصاد، أدى إلى نتيجة هامة، وهو شل الحركة التجارية بمكة، حيث أصبحت قوافل قريش غير آمنة في سلك الطريق المؤدية إلى الشام، رغم أنهم بعثوا عن طريق بعيد، وذلك عن طريق نجد إلى العراق. حاشية، انظر دراسة في السيرة الدكتور عماد الدين خليل والرسول القائد للواء الركن محمود شيد خطاب، انتهت الحاشية. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع عليهم هذا الأمل، ويضرب لنا عباس العقاد يرحمه الله مثلا، وذلك بالمقارنة بين نابليون وبين النبي صلى الله عليه وسلم. حاشية، عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم، عباس محمود العقاد، الصفحة 51، انتهى. ويضرب لنا عباس العقاد مثلا، وذلك بالمقارنة بين نابليون وبين النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار هذا الطريق، فيقول: إن نابليون لم ينشر دينا ولا عقيدة، بينما النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ينشر دينا وعقيدة، فشتان بين المقارنة. إن نابليون قطع الطرق التجارية المؤدية إلى بريطانيا ليحولها إلى فرنسا، بينما المصطفى صلى الله عليه وسلم قطعها ليشعر قريشا بقوته وقوة الإسلام، ولعلهم يثوبون إلى رشدهم ويرجعون إلى الإسلام. السير ليلى، كانت أغلب أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم لقادته بالتحرك ليلى والاختباء نهارا، وذلك لعدة أسباب، منها: 1- أن القبائل التي يرسل لها الرسول صلى الله عليه وسلم جنود الإسلام لها حلفاء وأنصار، وربما استعانوا بهم مما يصعب الانتصار عليهم. 2- أنه يساعد على الكتمان، وهو مبدأ من مبادئ المباغتة، فيستطيع أن يضرب ضربته في الوقت المناسب. 3- كذلك هو حماية وأمن للقوة المتحركة. 4- انهزام الأعراب للمرة الأولى تحطيم لروحهم المعنوية، ويبقى أثرها في أنفسهم. 5- الإبقاء على هيبة المسلمين عالية بين قبائل العرب بسبب ضربتهم الأولى. الهجوم فجرا، استطاعت سرية أبي سلمة القيام بالهجوم الفجري على بني أسد، فكان هجوم مباغتة، مما أثر على معنوياتهم وأجبرهم على الفرار، وهذا يدل على القيادة الحكيمة والحازمة في نفس الوقت. الأسباب التي أدت إلى اتخاذ الهجوم فجرا. حاشية: استخدم في الحرب العالمية الأولى والثانية واعتبر كأنه اكتشاف جديد بالنسبة للغرب، ولكن ما بال بعض المسلمين يصدقون ذلك ويتركون سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليتهم درسوها ليعلموا كيف كان نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام قائدا ومعلما وحكيما. انتهت الحاشية. الأسباب التي أدت إلى اتخاذ الهجوم فجرا: واحد، إن العدو بين نائم لا يدري ما القتال أو شبه مستيقظ غير متهيئ له. اثنان، عدم تهيئ العدو للقتال. ثلاثة، الهجوم فجرا يحتاج إلى قوة مدربة فلا تصطدم ببعضها فتقاتل بعضها بعضا مما يؤدي إلى خسائر للمهاجم. أربعة، احتياجه إلى قيادة حازمة ومسيطرة وضبط شديد لتنفيذ الأوامر. خمسة، نجاح المسلمين في هذا المضمار معناه الوصول إلى درجة عالية من التدريب وكفاءة في القتال. الإبداع. ما معنى الإبداع؟ هو سرعة الخاطر في القرار الحازم في الوقت المناسب مع تحمل مسؤولية القرار مهما كانت نتائجه، وهذه مزية القائد الناجح. ولنعطي مثلا لهذا: حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس في قتله سفيان بن خالد الهذلي الذي حشد الأعراب للهجوم على المسلمين، أدى هذا العمل إلى تشتيت الأعراب شذر مذر لعدم وجود القائد الذي كان يجمع هذا الجمع لقتال المسلمين، حيث فقد الهدف بعدم وجود القائد الذي كان يشحذ الهمم، فأطفئت فتنة في مهدها وتفرقت قوة من قبل أن تبدأ في إنجاز مهمتها. حاشية: شذر مذر أي تفرقوا. أسس البلاغة: جار الله أبو القاسم الزمخشري، تحقيق عبد الرحيم محمود، دور المعرفة، الصفحة 31 بعد 200. انتهى. المعنويات. حاشية: وهي عامل مهم للقوات المتحاربة. انتهى. إن مما يرفع معنويات الجند في أي جيش وجود أهداف يؤمنون بها ليدافعوا عنها، وقد كانت أهداف المسلمين جميعا إعلاء كلمة الله والعمل على نشر الدعوة الإسلامية، هذا بالإضافة إلى ثقة المسلمين بزعيمهم وقائدهم محمد صلى الله عليه وسلم، فلا عجب أن ينتصر المسلمون وهم قلة في العدد والعدة بفضل معنوياتهم العالية. حاشية: العسكرية الإسلامية، الرائد ركن بهاء الدين محمد أسعد، الرائد جمال يوسف الخلفان، مكتبة المنار، الصفحة 98. انتهى. وفي هذا حاول المشركون والمنافقون النيل من المسلمين بدعاياتهم السخيفة، وحاولوا حصار الدعوة في مجال ضيق، ولكن المسلمين لم يأبهوا لذلك ولم يلقوا لهم بالا. ونذكر هنا بعض الأمثلة لما قام به المشركون والمنافقون ضد المسلمين. واحد، غدر بنو عضل والقار بمعاونة هذيل بالدعاة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم معهم يرشدونهم للإسلام في الرجيع. حاشية: ماء لهذيل قرب الهدي بين مكة والطائف. انتهى. اثنان، غدر عامر بن الطفيل من بني عامر بالأربعين من المسلمين وقضى عليهم ما عدا رجلا نجا منهم وظنوا أنه مات وعاد إلى المدينة ليخبر النبي بذلك. كل هذا لم يؤثر على معنويات المسلمين بل زادهم صبرا وإيمانا وأن الله مع الصابرين. المباغتة، وهي أنواع. واحد، المباغتة بالمكان، وهي القيام بحركة من مكان لا يتوقعه العدو. اثنان، المباغتة بالزمان، وهي القيام بحركة في زمان لا يتوقعه العدو. ثلاثة، المباغتة بالأسلوب، وهو القيام بأسلوب جديد في القتال لم يكن معهودا أو بسلاح جديد كذلك. والقائد العبقري هو الذي يحاول أن يباغت خصمه بإحدى هذه الوسائل للقضاء عليه ماديا ومعنويا، لأن المباغتة تشل حركة العدو وتقضي عليه قضاء مبرما. المرونة. حاشية: نفس المرجع السابق. انتهى. كانت قوات الرسول صلى الله عليه وسلم تتحرك إلى أهدافها بسرعة وكفاءة عالية، فقد كانت تتحرك بسرعة لا تقل وإتقان لا يقل عن أقوى جيوش هذا العصر، لأن المسيرات الليلية وقطع المسافات الطويلة والاستمرار في السير 30 ساعة كاملة دون استراحة تدل على تدريب جيد وكفاءة ممتازة. التعرض. كانت سراياه صلى الله عليه وسلم تعرضية، والروح التعرضية تعني الهجومية، ويؤدي نجاحها إلى النصر المؤزر. وقد استطاع الرسول الحصول على المعلومات عن نوايا أعدائه قبل وقت مناسب، واستطاع أن يقضي على نواياهم العدوانية. الاقتصاد بالجهد. رأى رسول مبدأ الاقتصاد بالجهد، ولم ينتدب قوة لواجب إلا وكانت كافية لذلك الواجب من كافة النواحي. حشد القوة. هجرة الرسول من الناحية العسكرية معناها حشد المسلمين في منطقة واحدة ليكونوا تحت قيادة موحدة، ولم يبدأ الجهاد في الإسلام إلا بعد الحشد، حيث أصبح المسلمون على درجة من القوة يستطيعون معها الدفاع عن الإسلام. احترام المرأة. ففي سرية زيد، حينما أجارت زينب زوجها أبا العاص وأعلمت ذلك أمام الملأ، قبل ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا ليت دعاة تحرير المرأة يدرسون تاريخهم ويتبعون هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يلهفوا وراء الغرب وآرائه. الفصل الثالث. سرايا التأديب. الغرض. إن الغرض من سرايا التأديب هو توطين الأمن وحماية المدينة من غدر الأعراب وغاراتهم. انظر الخارطة رقم 3. سرية عمر بن الخطاب. المسلمون بلغ عددهم 30 رجلا، القيادة تحت قيادة عمر بن الخطاب، المشركون هوازن بتربة، حاشية واد جنوب شرقي الطائف على الطريق إلى نجد يبعد عن الطائف 90 ميلا. انتهت الحاشية. سير الحوادث. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب في 7 من الهجرة إلى تربة، وسار عمر ومعه دليل من بني هلال، وكان يسير ليلة ويكمل نهارا، فوصل خبره إلى هوازن فهربوا ولم يجد عمر أحدا منهم ورجع إلى المدينة. سارية أبي بكر الصديق. المسلمون لم يستطع العثور على عددهم في المصادر، القيادة أبو بكر الصديق، المشركون بنو كلاب بنجد ناحية ضرية، حاشية قرية قديمة بنجد في طريق مكة البصرة. معظم البلدان الجزء الخامس صفحة 32 بعد 400. انتهى. سير الحوادث. سار أبو بكر وفي الصباح هاجمهم فقتل منهم من قتل وسبى الآخرين وعاد إلى المدينة منتصرا. عنوان: سارية بشير بن سعد الأنصاري. المسلمون بلغ عددهم 30 رجلا، القيادة تحت قيادة بشير بن سعد الأنصاري، المشركون بنو مرة بفدك، حاشية حصن قريب من خيبر على 6 ليال من المدينة. انتهى. سير الحوادث. ذهب بشير برجاله ولقي الرعاة فسأل: أين الناس؟ فقالوا له: في واديهم. فاستاق النعم ووصل الصريخ إلى بني مرة، فلحقوا بالمسلمين وأدركوهم ليلا، فتراموا بالنبل حتى انتهت نبل المسلمين، وحمل عليهم بنو مرة في الصباح فقتلوهم، وجرح بشير وظنوا أنه مات فتركوه ورجع إلى المدينة ليخبر الرسول بذلك وشفي من جراحه. حاشية الرسول القائد، اللواء الركن محمود شيد خطاب، الصفحة 100 بعد 300. انتهى. سرية غالب بن عبد الله الليثي. المسلمون كان عددهم 130 رجلا، القيادة مع غالب بن عبد الله الليثي، المشركون عوال وبنو عبد بن ثعلبة بالميفعة، حاشية
وراء بطن نخل قريبة من نجد انتهى. سير الحوادث. سار غالب برجاله فهجموا على القوم وقتلوا فيهم، ولكن لم يأسروا أحدا، واستاقوا بعض النعم وعادوا إلى المدينة. سرية بشير بن سعد الأنصاري. المسلمون كان عددهم 300 رجل، القيادة تحت قيادة بشير بن سعد الأنصاري. المشركون جمع من غطفان بالجناب، حاشية موضع بعراض من خيبر ووادي القرى، معجم البلدان الجزء الثالث الصفحة 141 بعد 100 انتهى. سير الحوادث. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن جمعا من غطفان قد وعدهم عيينة بن حصن للزحف على المدينة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ومعه الرجال، فكانوا يسيرون ليلا ويكملون نهارا حتى وصلوا إلى يم، حاشية ماء لغطفان بين تيماء وخيد، وبالنسبة لجبار فهو ماء لبني حجس من قضاة بين المدينة وخيد، وسلاح موضع أسفل خيبر انتهى. حتى وصلوا إلى ين وجبار فنزلوا بسلاح وهي نحر الجناب، ولما اقترب من القوم وأصاب مرعاهم تفرق الرعاة وأخذ النعم، وقد حذر الرعاة القوم من سرية بشير فهربوا، ووصل بشير إلى موضع القوم ولم يجد أحدا سوى رجلين أسرهما، وعاد بهما إلى المدينة فأسلم الرجلين بالمدينة. عنوان سرية بن أبي العوجاء السلمي. المسلمون بلغ عددهم في هذه السرية 50 رجلا، القيادة تحت قيادة ابن أبي العوجاء. المشركون بنو سليم. سير الحوادث. سار ابن أبي العوجاء في رجاله إلى بني سليم، وفطن لهم بنو سليم، فأعدوا لهم العدة وأحدقوا بالمسلمين من كل جانب، وقتل المسلمون قتال صابر محتسب، وقتلوا كلهم ما عدا ابن أبي العوجاء حيث جرح وظن أنه مات، ولما خلت أرض المعركة من القوم تحامل على نفسه وعاد إلى المدينة. سرية غالب بن عبد الله الليثي. المسلمون بلغ عددهم 17 رجلا أو بين 10 و20 رجلا، حيث لم نجد لهم عددا معينا في المراجع يحدد ذلك، القيادة تحت قيادة غالب بن عبد الله الليثي. المشركون بنو الملوح بالكديد وهم من بني الليث، حاشية موضع بالحجاز بينه وبين مكة 67 كيلومترا تقريبا انتهت الحاشية. سير الحوادث. خرج غالب برجاله حتى وصل قديدة، حاشية موضع قريب من مكة انتهى، فوجد رجلا فقال له الرجل إنني أريد الرسول لأسلم، فأمسك به غالب واحتجزه وقال له إن تكن مسلما فلن يضرك رباطنا يوما وليلة، وإن تكن غير ذلك نستوثق منك. انتهى الشريط الثاني من كتاب الاستراتيجية العسكرية لسرايا الرسول القائد صلى الله عليه وسلم، وله بقية على الشريط الثالث.